صراحة هي مقدساتنا من الخروج يعني كان مذهبا قديما للسلف، وإن كانت يعني بدعة أساسية في هذا الوقت، فهذه البدعة يعني جعلت كانت مانعة للتنزيل يعني الحكم عليه، وأن يعني يقال بأنهم يعني متبعة من السلف البدعية. فيعني هذا المذهب القديم يعني حسب ما طرح عليه أن تابع المعالي في الفقه معالي الأشرف والجماعة في الفقه الميزان ذكر أن في مسألة اختلف يعني فيها يعني الخلاف يعني هي فيعني لا يعني ينقل إجماع على أحد أن يترقي يعني لأن هذا هو الذي يعني ذكر. فالآن يعني كيف كان نحن بين يعني إما مثلا ننتقد يعني ونفترض على هذا الأصل وماذا يكون المبدأ وكيف الجمع بين هذه القاعدة وهذه الواقعة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية فيما يتعلق بقضية الخروج التي ناقشناها آنفا وما وقع فيها من خلاف قديم لبعض السلف، فلنعالج هذا الجانب أولا في هذه المسألة الخاصة قبل أن ننتقل إلى الكلام على القاعدة الأصولية المتعلقة بانعقاد الإجماع بعد النزاع. فكما سبق الكلام عليه من قبل، معلوم أن هناك طائفة من السلف خالفت في هذه المسألة، منهم من كان من الصحابة ومنهم من كان من التابعين، ثم انعقد بعد ذلك إجماع أهل السنة والجماعة على منع الخروج على الحكام. فما إسناد هذا الإجماع؟ هل كان قائما على مجرد مراعاة المصالح والمفاسد فحسب كما دل عليه ظاهر كلام بعض العلماء كابن حجر وغيره، أم كان مستندا إلى ما هو أعم من ذلك؟ لماذا نتكلم في هذا الجانب؟ لأن فهمه مهم جدا فيما يتعلق بتشخيص قضية الخروج بشكل عام، هل هي قضية مرتبطة بمراعاة المصالح والمفاسد أم لا؟ لأن الذي سيفهم هذه المسألة على أنها مرتبطة بهذه المراعاة فإنه سيتأول النصوص التي جاءت فيها بنوع تأويل وسيسلط عليها قواعد المصالح والمفاسد، وبالتالي لن يمنع من الخروج من جهة المبدأ طالما أن المصالح تؤيده، أو طالما أنه أمنت المفسدة الراجحة من ورائه. فلابد من تحرير هذا المقام أولا حتى تفهم هذه المسألة. فنقول إن جانب المصالح والمفاسد فيما يتعلق بمسألة الخروج على الحكام ليس معتبرا بإجماع أهل السنة إلا في مقام كفر الحاكم فقط. فإذا كفر الحاكم كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فعندئذ ننظر في مراعاة المصالح والمفاسد في الخروج عليه. وأما قبل ذلك طالما أن الإمام لم يصل إلى دركة الكفر، وإن بلغ من المعصية ما بلغ، فالخروج محرم عليه بدلالة النص، لا يجوز الخروج عليه أساسا وابتداء من قبل عامة الناس، وإنما يسوغ لمن هو أعلى منه أن يعزله كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه مع الوليد بن عقبة. ويستدل على ذلك بطريق الأولى بصنيع عمر بن الخطاب مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، فإنه عزله ثم قال قبل وفاته رضي الله عنه: فإنني لم أعزله عن ريبة أو كما قال. فإذا كان عزله إياه عن غير ريبة فأولى أن يعزل الوالي لريبة أو معصية أو نحو ذلك. ولكن من الذي يقوم على هذا؟ من هو أعلى منه من خليفة المسلمين مثلا. وأما أن يقوم أحد المسلمين بالخروج عليه لأجل معصيته فهذا محرم بدلالة النص قبل الإجماع. فإذا طرح عندك هذا عرفت أنه لا تأثير للمصلحة والمفسدة في هذا الجانب أصلا. فإذا كنا نتكلم على مقام معصية بالنسبة للحاكم طالما أننا لم نتكلم على مقام خروج، على مقام كفر فالخروج محرم ابتداء، لا يجوز لك أن تناقش أصلا في قضية المصالح والمفاسد. طيب ننظر هل الخروج يأتي بمصلحة ولا لا يأتي بمصلحة، هذا لا يجوز لك أن تتكلم فيه أصلا إلا عند الكفر، فلا بد من تحرير هذا المقام أولا. فالسلف الذين خالفوا قديما في هذه المسألة كما ذكرت آنفا يمكن الاعتذار عنهم بأعذار شتى، منها ألا تكون النصوص قد بلغتهم وهذا أمر معقول لا إشكال فيه، ومنها أن تكون قد بلغتهم ولكن تأولوها بتأويلات معينة لمكان خفاء المسألة كما ذكرت آنفا. ثم انعقد بعد ذلك الإجماع لا لمجرد المصالح والمفاسد وحدها ولكن لدلالة النص. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قيل: يا رسول الله أفلا نقاتلهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا. هذا نص واضح لا يحتمل إشكالا، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على طائفة من الأمراء العصاة ومع ذلك ينهى نهيا عاما مطلقا عن الخروج عليه. أصرح من هذا حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأى أحدكم أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. أي شيء أصرح من هذا؟ ففي مقام المعصية لا مجال للخروج أصلا ولو من جهة تقدير المصالح والمفاسد، فالإجماع الذي انعقد بعد ذلك لم يكن لمجرد مراعاة المفاسد التي حصلت من قبل فقط، وإنما بدلالة النصوص. ولهذا تجد علماءنا ممن هم أرسخ قدما من الحافظ رحمه الله، وهذه حقيقة واقعة لا بد أن نعترف بها، فإننا إذا قارنا مثلا في السنة بين ابن حجر وبين ابن تيمية فلا شك أن كفة ابن تيمية رحمه الله أرجح. فإذا نظرت إلى كلام علمائنا ممن هم أشد تخصصا في المعتقد السلفي من الحافظ رحمه الله وأرسخ قدما فيه منه، لا سيما إذا نظرت إلى المسألة من قبل التصريحات المتقدمة لعلمائنا المتقدمين قبل ابن تيمية، فإنك تجدهم يعللون المسألة بماذا؟ هل بمجرد مراعاة المصالح والمفاسد؟ كلا. ماذا قال الإمام أحمد كما تعرفنا عليه في الأسبوع الماضي لما عرضوا عليه الخروج على الوافق؟ ماذا قال؟ هذا خلاف الآثار. وماذا قال في أصول السنة؟ من يستحضر حتى معنى كلامه رحمه الله لا نصه عندما تكلم على مسألة الخروج؟ طيب، المعنى عموما أنه علق المسألة بالنصوص وقال رحمه الله: فإن قتل الخارج عليه مات ميتة جاهلية. من أين أتى بهذا؟ أتى به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالتعليل لم يكن بمراعاة المصالح والمفاسد وإنما كان بمراعاة النص. وانتبه للفارق الذي ذكرته أولا فإنه مهم جدا وأعيد عليه مرة أخرى: الذي سيعلق المسألة بالمصلحة والمفسدة لن يلتفت إلى النصوص، سيقول لك النصوص هذه في أناس آخرين لا فيما نتكلم فيه الآن. عرفت مكمن الخطر؟ فلا بد أن تعرف تأصيل المسألة إلى أي شيء تعود. تعود المسألة أولا قبل انعقاد الإجماع وقبل مراعاة المصالح والمفاسد وقبل كذا وقبل كذا، تعود إلى نصوص واضحة وصريحة لا تقبل الجدل والنقاش. فمراعاة المصالح والمفاسد لا تكون إلا في مقام كفر الحاكم فحسب، وأما ما دون ذلك من المعصية فالخروج محرم بالنص قبل الإجماع. وفي ختام هذه النقطة أقول إننا إذا لم نقل بذلك فسنجوز الخروج ابتداء على معاوية نفسه رضي الله عنه. صحيح؟ لو أننا قلنا، وأعيد مرة أخرى، لو أننا قلنا إن الحاكم إذا عصى جاز الخروج عليه ابتداء إلا أن تخشى من جراء ذلك مفسدة راجحة. لو أننا سوغنا المسألة من الأصل، تعرف ماذا يلزم على هذا؟ يلزم عليه أن نسوغ الخروج افتداء على معاوية رضي الله عنه فمن تلا، لأن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع فضله ومع مكانته في الإسلام، ولكن كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته: على هنات كانت منه. فلم يكن رضي الله تعالى عنه وأرضاه معصوما من المعاصي، لا شك أنه كانت تصدر منه الهفوة والزلة. فلو أننا تكلمنا في خلال هذا لجوزنا الخروج عليه، وهو خير ملوك الإسلام بعصره وبعهده رضي الله عنه وأرضاه. انتهت، يعني يمكن أن نقول، بداية الملك الرشيد في الإسلام، أو يعني انتهى عصر الملك الراشد في الإسلام. كانت قبل ذلك خلافة كما نعلم، ثم بدأ الملك بعهد معاوية رضي الله عنه. فكان معاوية رضي الله عنه خير ملوك المسلمين، ما أتى بعده مثلهم قط، ولا حتى عمر ابن عبد العزيز من جهة الصحبة، والكلام في ذلك ينبني على ترجيح الصحابة على غيرهم، وهذا له مقام آخر. عرفت هذا؟ فلابد أن تعرف تأصيل المسألة من جهة أنها لا ترتبط بمراعاة المصالح والمفاسد فقط، وإنما ترتبط قبل ذلك بالنظر في النص. نعود بعد ذلك إلى الكلام على المسألة من الناحية الأصولية. ابتداء، هل يجوز أن ينعقد إجماع بعد النزاع؟ هذا أولا. وثانيا، إذا جاز ذلك ووقع فما الحكم؟ أولا، تصور وقوع الإجماع بعد النزاع تصور ممكن عقلا وواقع شرعا، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما نتكلم فيه الآن. لو أننا تكلمنا على مسائل عقدية، منها مسألة الخروج هذه، ومنها من الناحية الفقهية مسائل كثيرة جدا. من تتبع الأحكام الفقهية والمسائل العملية فإنه يقف على كثير من الأمثلة. أقربها، وهو ما مثلت به كثيرا، مسألة الغسل من الإيلاج لغير إنزال. فمن جامع امرأته ولم ينزل، هل عليه غسل أم لا؟ تنازع السلف في ذلك قديم، بل أفتى بذلك كبار الصحابة كعثمان رضي الله عنه وغيره، وأقوالهم موجودة في صحيح البخاري. قالوا: إنما عليه أن يغسل ذكره ويتوضأ لا غير، ولكن إن عقد الإجماع بعد ذلك على وجوب الغسل بدلالة النص الصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل. فتصور وقوع الإجماع بعد النزاع ممكن عقلا وواقع شرعا. فإذا وقع شيء من ذلك فما الحكم؟ لا بد أن يتمسك بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الإجماع الذي وقع بعد وقوع النزاع لا يخلو، إما أن يكون على الحق وإما أن يكون على الباطل، الثاني ممنوع، لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ، فلم يبق إلا الاحتمال الأول. فإذا وقع الإجماع بعد النزاع، وثبت الإجماع بالطرائق الأصولية المعروفة عند العلماء، فلا بد من اعتماده اعتقادا وعملا، سواء وقع ذلك في المسائل العقدية أم في المسائل العملية. ولم يجوز لأحد بعد ذلك أن يحتج بالنزاع القديم، لم يجوز لأحد أن يتبنى القول المخالف لمن عقد عليه الإجماع بزعم أنه قال به قديما من السلف فلان وفلان وفلان. هذا هو توضيح المسألة، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم.
يقولون في خروج يعني خاص سيف، ولا يكون سلميا كما خرج يعني.
سبق الكلام على هذا مرارا، يعني لا سيما في الدروس التي عقدت مؤخرا لمعالجة الفتنة السابقة. فأعيد الجواب ملخصا مرة أخرى: إذا أردنا أن نعرف ماهية أمر شرعي من حده أو صفته أو ما يتعلق بذلك، فعلينا أن نطبق القاعدة التي تمثل أصل المنهج السلفي: كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فالذي يقول إن الخروج الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الخروج بالسيف، قد تساعده ظواهر النصوص، لأن الخروج الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت آنفا إنما هو الخروج بالسيف: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ ألا ننابذهم بالسيف؟ فظواهر النصوص تساعده، ولكن فهم السلف لابد منه. فهل فهم السلف من بعد أن الخروج المحرم إنما هو الخروج العملي وحده؟ الجواب لا، وإنما كان هناك ما يسمى بالخروج القولي، وفي هذا أثر لابن عباس رضي الله عنهما يقول فيه: إنما الخروج بالكلمة، إنما الخروج بالكلمة. والأثار في ذلك متعددة، وستأتي معنا في معاملة الحكام إن شاء الله. وهذا هو الذي قرره علماء السنة في معتقداتهم الموروثة، كلما جاء إمام بعد إمام قرر هذه المسألة، حتى قال البربهاري رحمه الله فيما يتعلق بالدعاء للسلطان أو عليه: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فهذا هو فهم السلف الذي يجب علينا أن نتمسك به، هذا هو جماع الجواب في هذه المسألة. نعم. لا تأييد ولا معارض. فيما يتعلق بالاستفتاء المزعوم الذي سيكون على الدستور الوضعي الطاغوتي الذي لا حظ له في دين الإسلام إطلاقا، الموقف منه أنه لا يشارك فيه. أولا، لأن المشاركة في هذه الاستفتاءات لا تجوز ابتداء، والكلام على ذلك مفرع على الكلام في ماهية هذه الاستفتاءات والانتخابات ونحو ذلك، فقد قامت الأدلة الشرعية وأفتى علماء الأمة بتحريم هذه النظم وأنها ليست من الإسلام في شيء، وتفصيل ذلك كما أخلت مرارا ينظر في المصنفات والفتاوى التي خصصت لهذه المسائل. فإذا علم هذا لابد من تقرير هذا كأصل في البداية، لأن من لا يسلم به ابتداء لا يسلم بما سيأتي بعد ذلك، فلابد من التسليم ابتداء بهذا الأصل. لابد أن تعرف ابتداء أن هذه الاستفتاءات محرمة، وأن الانتخابات محرمة، وأن هذا النظام ليس من النظم الإسلامية في شيء. لابد أن تعرف هذا ابتداء، ثم ننتقل بعد ذلك إلى القضية التي يدندن حولها الكثيرون من الناس الآن فيما يتعلق بمراعاة المصلحة والمفسدة. نقول ابتداء: لا شك أن كل أمر ثابت في الشرع معرض للنظر في المصالح والمفاسد، لأن قواعد المصالح والمفاسد قواعد عامة تدخل في كافة أبواب الشريعة، والقاعدة المعروفة: الضرورة تبيح المحظور والحاجة تنزل منزلة الضرورة، هذا يدخل في كافة أبواب الشريعة. ولقد تكلمنا آنفا في مسائل الإيمان والكفر على قضية الإكراه، إنما ساغ التكلم بالكفر أو فعل الكفر عند الإكراه للضرورة، تقديما لمراعاة حظ النفس مع الحفاظ على الدين كذلك. يعني هذه فائدة مهمة، قضية الإكراه فيما يتعلق بمسائل الإيمان والكفر لا تعني أن مصلحة النفس مقدمة على مصلحة الدين، فتنبه، وإنما الله عز وجل قال ماذا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعند الإكراه يسوغ لك أن تقول قول الكفر أو تفعل فعل الكفر تحقيقا للمصلحتين معا، ليس الأمر أنك تقدم مصلحة نفسك على مصلحة الدين، وإنما تحصل المصلحتين معا. فالشاهد أن هذه القواعد قواعد عامة تدخل في كافة أبواب الدين وفي كافة مسائل الشرع. فلا شك ابتداء وأصلا أن قضية الانتخابات والاستفتاءات وإن حرمت في ذاتها لكنها قد تباح بقدر، لضرورة أو حاجة أو لتحصيل مصلحة راجحة أو لدفع مفسدة راجحة. وهذا هو الذي أفتى به الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما، وكلام الثاني لعله قد يكون أصرح من الأول في هذه المسألة. ولكن القاعدة أن الضرورة تقدر بقدرها، وأن الضرورة لها حدود ولها ضوابط، فليس كل ما تواجد فيه المسلم من حال يظنها ضرورة كانت ضرورة بالفعل، وليس كل ما ظنه المسلم حاجة كان حاجة في نفس الأمر. فلابد أن يعرض الأمر في هذه المسائل، لا سيما إذا تكلمنا عليها من جهة النوازل، لابد أن يعرض على العلماء الكبار. فالعلماء الكبار هم الذين يفصلون في هذه القضية، وهم الذين يحددون هل هذا المقام المعين الذي نتكلم فيه الآن مقام ضرورة أم لا، هل يسوغ لك أن تنتخب أو تستفتي أم لا. العلماء الكبار هم الذين يحددون هذه الأشياء، وهذه الجزئية تحديدا يطول فيها الكلام جدا، لأنها مبنية على الفصل بين العلماء وأشباههم. من هو العالم؟ من هو العالم الذي يستفتى في النوازل؟ من هو الراسخ في علمه الذي يعتمد عليه في هذه في مثل هذه المسائل؟ هذا كلام طويل جدا ينبني على كيفية التمييز بين العلماء وأشباهه. فلا ينبغي أن توسد هذه المسائل لخطيب أو واعظ أو رجل متخصص في غير المعتقد والمنهج، لا، لابد أن توسد الأمور إلى أربابها، ولابد أن تعطى القوس باريها، لابد من هذا. فالعلماء الكبار هم الذين يفصلون في هذه المسألة. الضرورة الوحيدة التي يمكن أن تتصور في مثل هذه المقامات لو كان هناك استفتاء على المادة الثانية هل تلغى أم لا، فهل وقع ذلك الآن؟ الجواب لا، فنقول كما قال السلف: خلنا حتى يقع، خلنا حتى يقع. هذه مسألة يتكلم فيها العلماء، وهي مسألة السؤال عما لم يقع. فالمنقول عن السلف أنهم كانوا لا يفتون في مثل هذه المسائل، وكان الواحد منهم إذا عرضت عليه مسألة قال لصاحبها: أوقع هذا؟ قال: لا. قال: فخلنا فإذا وقع تكلفنا لك جوابا، لا تتعجل علينا. فالاستفتاء الواقع الآن إنما هو استفتاء على أمور تتعلق بالرئاسة وتتعلق بكذا وبكذا، لا شأن لنا بهذا، لسنا نتكلم في شرع الله عز وجل ولا في دين الله سبحانه وتعالى، وإنما هو قانون وضعي في قانون وضعي، وتحكيم للطاغوت في تحكيم للطاغوت، ما لنا ولهذا، ما لنا ولهذا. وإنما الذي يجيزه يقول: لو أنك لم تقل نعم فسيكون هناك تعليد، فسيكون هناك تعرض للمادة الثانية. قائل هذا مغيب عن الحقائق السياسية. لماذا؟ لأن الاستفتاء الآن بنعم لن يصير الدستور الحالي دستورا أبديا، وإنما هي مرحلة انتقالية فقط. فإذا تولى الرئيس الجديد سيوضع دستور جديد، ولابد سواء صوتنا بنعم أم لا، لابد أن يكون هناك دستور جديد. فما فائدة التصويت حاليا؟ أية ضرورة ستدفع؟ أين المفسدة الراجحة؟ أين المصلحة الراجحة؟ نعم، مثلا هذا لا يسلم به، هذا لا يسلم به، لأنه حتى مع التصويت بلا قد يكون هناك استقرار، والبلد حاليا بغير دستور وبغير كذا وبغير كذا هناك استقرار نوعي، سيكون ذلك ولا بد. وإن صوتنا بنعم، لو أنك صوتت بنعم أليست هناك انتخابات برلمانية أو نيابية؟ دعك من البرلمان هذه، أليست هناك انتخابات نيابية؟ أليس هناك انتخابات رئاسية؟ فإن صوتت الآن بنعم فهل ستمنع النصارى من المشاركة في هذه الانتخابات أو تلك؟ الجواب لا. وإنما القضية ماذا سأقولها أنا لكم؟ القضية أن الذين يريدون أن يقولوا نعم يريدون أن يستغلوا الفرصة لصالح الإسلاميين. الفرصة الآن سانحة للإسلاميين، وكلمة الإسلاميين هذه أعني بها الإخوان المسلمين، وأعني بها الجماعة الإسلامية، وأعني بها من ينتسب إلى السلفية، كل هذا يقال فيهم إسلاميون. فهؤلاء الإسلاميون يريدون أن يستغلوا الفرصة لصالحهم الآن، لأنهم كما يقول المحللون والمراقبون السياسيون جاهزون. لو أنك أجريت الانتخابات الآن الإخوان جاهزون، و فلان جاهز، والجماعة الفلانية جاهزة، وكذا وكذا. فهم يريدون أن يستغلوا هذه الفرصة حتى يحصلوا على تمثيل كبير في المجالس النيابية وكذلك في الانتخابات الرئاسية. فأقول: هب أنكم نجحتم فماذا أنتم فاعلون؟ ماذا أنتم فاعلون؟ لقد نجح الإخوان من قبلكم منذ ما يزيد على 5 سنوات، فأي شيء صنعوه؟ لا شيء. وأنتم لم تصنعوا شيء، وإنما أحسن ما عندكم أن تكون هناك، يعني أن يكون هناك نوع من توازن القوى إن صح التعبير، هذا هو أحسن ما يمكن أن يقال. وموازنة القوى هذه ستحصل بغير اللجوء إلى الطرق السياسية، لأن الطرق السياسية لا يمكنها أن تتفعل بغير مشاركة جماهيرية. صحيح، من الذي سينتخب؟ الجمهور. من الذي سيرشح؟ الجمهور. فلن يحصل أي حراك سياسي إلا من خلال المشاركة الجماهيرية. فيمكننا أن نواجه العلمانيين والليبراليين والديمقراطيين والنصارى وكذا وكذا عن طريق توعية الجمهور. وهذه هي حقيقة المنهج السلفي التي نادى بها من نادى من أولئك الجهلة، ثم صارت نسيا منسيا، وكأنهم لم يقولوا شيء، وكأنهم لم يدعوا إلى شيء. أين قولهم أصلح نفسك؟ والفرد وحدة بناء المجتمع، ولا يجوز تغيير المنكر بمنكر أكبر، والعملية السياسية فيها مخاطر، ولا بد أن تقر فيها بالمنكرات، ولا بد أن يكون فيها كذا. فماذا ستتوقعون من أنفسكم؟ هل أنتم بمعزل عن كل هذا؟ لو أنني أتكلم الآن رجلا يريد أن يصنع حزبا سياسيا سلفيا كما ذكرت في الأسبوع الماضي، ماذا سيتصور أنه فاعل؟ هل سيحكم دين الله؟ هل سيحكم الشريعة؟ أحسن ما عنده إصلاحات مدنية من جنس ما قام بها الإخوان من قبل. فهل تقارن هذه المصلحة بالمفاسد العريضة التي تتعلق بأصول الديانة مما ينتج عن المشاركة في هذه الانتخابات؟ فالقضية بارك الله فيكم قضية حماسية عاطفية ثورية لا نظر فيها لشيء. وقد أدرك العقلاء الآن أن الحماس السابق الذي كان فيما مضى في شأن التشجيع لهذه الثورة والثناء على من قام بها ووصف من مات فيها بالشهداء وكذا وكذا، أدرك العقلاء أن هذا الذي حدث آنذاك هو الذي أدى بالبلاد إلى الفوضى الآن. لو لم يكن من المفاسد إلا رفع الصليب بجوار المصحف لكفى، لو لم يكن من المفاسد إلا إقامة القداس النصراني في مكان واحد مع الصلوات الإسلامية لكفى. سبحان الله، أين عقل هؤلاء وأين فقههم وأين علمهم بدين الله عز وجل؟ والحديث في الواقع لهم شجون، فليكفى الكلام عند هذا. فالشاهد بارك الله فيك لا تسوغ المشاركة في هذا الاستفتاء غدا على الإطلاق، على الإطلاق بأي حال من الأحوال. ليست هناك مصلحة معتبرة وليست هناك مفسدة راجحة يخشى أن تدفع بهذا الاستفتاء. نعم خلينا حتى يقع.
قال ان يزيد ضربه معاويه على عينه ووضعه هذه، فكيف تصدق من القلعه؟
من أراد أن يعرف حال يزيد فليرجع إلى الجزء الرابع من مجموع الفتاوى، فشيخ الإسلام رحمه الله له فيه فتوى مفصلة. قال: اختلفت الناس في يزيد إلى ثلاث فرق، ففرقة تعظمه وتحبه وتثني عليه حتى نتج منهم من ألها، وفرقة تسبه وتلعنه حتى نتج منهم من كفره، وأهل السنة هم الوسط بطبيعة الحال. والتعبير عن مذهب أهل السنة في هذه القضية يصاغ في عبارة واحدة، وهي قولهم: لا نسبه ولا نحبه. حاضر السكامل. لا نسبه ولا نحبه، أي لا نغلب أحد الجانبين على الآخر. واضح من هذا؟ والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن يزيد سأله أحد ابنيه، لست أستحضر عينه الآن، عن يزيد، فقال: إن من الناس من يحب يزيد. فقال: يا بني، وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ وإنما الشبهة في هذا المقام أتت من التعرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وكان أمير ذلك الجيش يزيد. فمنها هنا أتت الشبهة. ولهذا كان تحرير أهل السنة المنقول آنفا هو الصواب، أننا لا نغلب أحد الجانبين على الآخر، لأن هذا الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كلام عام، ومعلوم أن النصوص تكون عامة ومطلقة، فلا يشترط في العموم والإطلاق أن يتنزل على المعينين إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع كما عرفنا. هذه هي القاعدة العامة في التعرض للنصوص العامة والمطلقة. ويزيد كان عنده من المعاصي وانتهاك حرمات الله عز وجل ما أوجب أن يبغض لأجله وأن يعادى لأجله. وإن كنا لا نخرجه عن دائرة الإسلام بطبيعة الحال، ونرجو له ما نرجو لأمثاله من العصاة. ماذا نقول في العاصي؟ كما قال الإمام أحمد في أصول السنة: نخاف على العاصي ونرجو له رحمة الله. فيزيد لا ينفك أن يكون واحدا من أمثال هؤلاء، فالصحيح في هذه المسألة أننا لا نسبه ولا نحبه، لا نغلب أحد الجانبين على الآخر، وإنما هو حاكم مسلم له ما له وعليه ما عليه، له مزاياه وله عيوبه، له حسناته وله سيئاته، وأمره إلى الله تبارك وتعالى. نعم. حديث إيش؟ ماله؟ أنه إيه؟ بالنسبة لإيه بالضبط؟ آه طبعا نعم، هذا هو ما نتكلم فيه، هذا ثابت معروف، هذا ثابت معروف، وإن كان بعض التفصيلات قد ينازع في ثبوتها، لكن هذه القضية في الجملة يعني هي من المتواترات، من المعلومات بالضرورة عند أهل التاريخ على الأقل، من الوقائع الإسلامية المعروفة في تاريخ الإسلام أقصد يعني. انتظر يا عبد الرحمن. إن كانت الشكاوى في أصلها صحيحة تتعلق بأمور معتبرة شرعا فهي مقبولة بلا شك، والطريقة التي قمتم بها هي طريقة شرعية بحتة من رفع الشكوى إلى ولي الأمر الموجود في هذا المكان، وإذا كنا نجرم ما سوى ذلك من اعتصامات أو نحوها فليس أمامنا من طريق إلا هذا، وأما اشتراطه أن يوافق على هذه الشكاوى كذا وكذا فهذا شرط ليس في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، شرط الله أحق وأوثق. ولكن إن رأيتم أنكم لستم في سعة من أمركم ولا يسعكم إلا أن تقبلوا هذا الشرط فليكن، وإلا فهو في أصله شرط غير شرعي، إذا كانت الشكاوى موجودة معتبرة شرعا وقامت الأدلة على ثبوتها بالفعل فأي وجه لاشتراط العدد في هذا المقام؟ ليس هناك أي وجه لذلك، فمن الناحية الشرعية هذا شرط باطل، وأما من الناحية الواقعية إن كان لا يسعكم إلا أن تستجيبوا لهذا الشرط ولن ترفع شكاواكم إلا بتنفيذه واعتماده فليس أمامكم من حل سوى هذا. نعم. طيب عبد الرحمن أكثر من مرة كان عايز يسأل فهم. طيب. نعم. نعم. هذا داخل في قول آنفا إن كانت الشكاوى معتبرة شرعا، فالاعتبار إنما يكون من الناحية الشرعية ما يتوافق مع دين الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، ومعلوم في القواعد الشرعية العامة أن الضرورة محكمة كما أشرت لكم آنفا، فإن كان الأمر كما ذكر الأخ الكريم فلا شك أنه مناف للشرع من الأساس، وإنما هي نبرة حماسية عاطفية وهي التي سرت الآن كالنار في الهشيم عياذا بالله تعالى. هذا من ثمرات الثقافة الثورية السيئة التي إذا نشأت في قوم أو تفشت فيهم فلن يحول دونها شيء، فتوقع هذا في الجامعات وفي المؤسسات الحكومية وفي المصالح وفي الشركات وفي المصانع وفي كذا وفي كذا، توقع كثيرا من هذا، لأن الكل مع الأسف الشديد ينطلق من الفهم السيء لقضية المطالبة بالحقوق فيقول أنا أطالب بحقي وكذا وكذا، ومن الحقوق ما لا يكون مشروعا أصلا، فإن كان الأمر على ما وصفت فهذا غير جائز من ناحية الشرعية ابتداء. نعم.
لنا أن نسلم يعني هذا الرجل من أهل النار مع اعتبار أن يعني حد اليقين إلى أي حد اليقين، وفي نفس الوقت
حد اليقين كيف يعني؟
يعني كيف نقول أن هذا الرجل مات يقين عنه؟
العبرة بما هو معروف من حاله، العبرة بما هو معروف من حاله، فجار لك مثلا أنت تعلم أنه نصراني ومات على نصرانيته، لم تعلم عنه خلاف ذلك، لم يثبت عندك عنه خلاف ذلك، ووجدته يشيع في القداس النصراني ويدفن في مقابر النصارى فهذا يقطع له من نفسه.
طيب أما أطفال المسلمين الذين يموتون قبل الهجوم فلماذا لم نحكم عليهم بأنهم أهل الجنة مع اعتبار أننا حكمنا على الكافر الذي مات على الكفر بأنهم أهل النار؟ هل الفارق من سن البلوغ؟
لا لا، الفارق ها هنا يكون في النصوص. النصوص هي التي فرقت بين الأمرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع للكافر بعينه أنه من أهل النار، ونهى عن القطع لمسلم بعينه بأنه من أهل الجنة. والمسألة في الحقيقة يعني فيها تفصيلات وفيها كلام لأهل العلم. فمن العلماء مثلا من يحمل قوله صلى الله عليه وسلم وما يدريك بالنسبة لعائشة رضي الله عنها على معنى المبالغة في الاحتياط وعدم الافتئات على الله تبارك وتعالى مثلا، أو عدم التقدم بين يديه، ويحمل هذا الحديث على وجوب تفويض الأمر كله إلى الله عز وجل، من جنس قول الله سبحانه وتعالى في أهل الجنة خالدين فيها إلا ما شاء الله، مع أن خلود أهل الجنة مقطوع به. فهذه كلها توجيهات لأهل العلم. لكن على كل حال النصوص فرقت بين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالقطع للمعين من الكفار بالنار هو الذي قال ما قال لعائشة رضي الله عنها، ولا تتعارض النصوص على الإطلاق. وعبد الرحمن.
السؤال الأول، يعني إذا عين العلماء كفر أحد كفر بالتعين ثم خرج المتظاهرين ضده وانضم إلى المتظاهرين فئة كبيرة من
ليبيا، يعني
هل نكفر سواده؟ هل نكفر سواده؟
طبعا قول في ذلك مبني على جواز الخروج على الحاكم الكافر، وقد قلنا إن هذا الجواز بعد ثبوت كفره مرتهن بوجود القدرة والاستطاعة. فالقدرة والاستطاعة ها هنا منتفيتان، وها أنت ترى ما يحدث الآن في تلك البلاد. وهذا مفرع على تكفير القذافي بالطبع، وأنتم تعلمون أن غير واحد من العلماء كفر. فلابد من وجود القدرة والاستطاعة، فهذا منتف غير موجود. حتى بعد انضمام من انضم من أفراد الجيش لم يتغير الأمر، بل لم يزدد إلا سوءا والعياذ بالله. فأين القدرة في هذه الحالة؟ لابد منها، وبناء على ذلك فلا يجوز ما سألت عنه. لا. لا. يعني إذا تولى ابتداء يعني. لا، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله عز وجل ألا يقع. لكن لو فرضنا أنه وقع عياذا بالله تعالى، ما الموقف؟ الموقف ابتداء أن هذا الرجل لا بيعة له ولا سمعة له ولا طاعة من الأساس، لقول الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويقول سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، إلى ما بعدها من الآية في سورة المائدة. فمثل هذا النصراني لو تولى حكم بلاد الإسلام عياذا بالله تعالى فلا طاعة له ولا بيعة على الإطلاق. لو أنه أمرك بشيء ما فليس من حقه عليك أن تطيعه ابتداء، وإنما تحكم في نفسك وفي من حولك دين الله عز وجل وتتصرف بهذه الشكل. وأما قضية الخروج فكما ذكرنا في الخروج على الحاكم الكافر، لأن الحاكم المسلم إذا كفر فهو وسائر الكفار بمنزلة واحدة، شأنه كشأن النصراني واليهودي والبوذي والهندوسي والملحد وكذا وكذا وكذا، كل هؤلاء في منزلة واحدة. فكما أن الخروج على الحاكم الكافر من المسلمين لو أن حاكم مسلما كفر عياذا بالله تعالى، كما أن الخروج على هذا الرجل منوط باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع أو منوط بوجود القدرة والاستطاعة، فكذلك هنا بالنسبة لتولي الكافر حكم المسلمين. وكان الشيخ مقبل رحمة الله عليه مع تكفيره للقذافي ينهى إخواننا الليبيين عن الخروج عليه. هذا يعني موجود، يعني لست أذكر المصدر تحديدا، لعله في قمع المعاند أو وزارة الأشرفة لا يحضرني، لكن هذا معروف من كلام الشيخ رحمه الله. كان مع تكفيره للقذافي يقول يا إخوان اصبروا لا تخرجوا عليه، فإنه ليس عندكم قدرة وليس عندكم استطاعة، والرجل من شأنه كذا وكذا، وها أنتم ترون ما يصنع الآن، ولعل ما يصنع الآن من دلائل كفره والعياذ بالله. أي مسلم يصنع هذا؟ صلى الله السلامة والعافية.
وإذا وجد من يدعو لهؤلاء
يدعو لهم بالنصر والتأييد يعني؟ لا أرى وجها لهذا، لا أرى وجها لهذا، لئلا يدل ذلك على إقرار ما يحدث، وقد عرفنا أن ما يحدث غير سائغ شرعا، فالدعاء لهم يوحي بالإقرار من الناحية الشرعية، وإنما المسلم يدعو بتسكين الفتنة وانتشار الأمن والتأليف بين قلوب الرعاة والرعية، هذا هو ما يدعو به المسلم. نعم. لا، كما قلت آنفا، إنما تحكم دين الله تبارك وتعالى، وما سألت عنه جائز من الناحية الشرعية، فنحن إنما نفعل ذلك لا طاعة له، وإنما تحكيما لدين الله تبارك وتعالى. وأما قضية التبرعات، لا أدري لعلك تقصد الضرائب مثلا ولا لا، الضرائب أساسا محرمة حتى من قبل الحكام المسلمين، وهذا هو ما يفتى به العلماء وهو معروف من قديم، لا يجوز للحاكم أن يفرض ضريبة على عوام الناس، وأفتى غير واحد من علمائنا كالشيخ الألباني وغيره بمشروعية التهرب من الضرائب، واضح هذا؟ فما ظنك لو فرضها رجل كافر عياذا بالله تعالى؟ فالشاهد أنه في هذه الحالة، نعوذ بالله منها، نسأل الله ألا تقع أبدا في بلاد المسلمين، لو وقعت فنحن نسير في حياتنا بمقتضى الدين، بمقتضى الشريعة، بمقتضى ما يقره الإسلام، سواء كان على المستوى الديني أو على المستوى الدنيوي، ولكن بغير اعتقاد لطاعة لذلك الرجل، لأن المسألة كما قلت لكم آنفا مسألة اعتقادية بالدرجة الأولى، فكما أننا نعتقد في أنفسنا بالبيعة والسمع والطاعة للحاكم المسلم، فإننا ننفيها من قلوبنا ولا نعتقدها على الإطلاق في حق الحاكم الكافر. كذلك الأمر فيما يتعلق بإخواننا المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفار، في بلاد الغرب، هل نقول لهم دينوا بالسمع والطاعة لا، ما يصلح هذا، وإنما يتعاملون بدين الله تبارك وتعالى ويحكمون الشريعة فيما بينهم ويحافظون على الأمن والاستقرار في البلاد، لأن هذا هو ما يطلبه منا الإسلام، هذا هو دين الله عز وجل، ليس لأن هذا هو ما يطلبه الحاكم الكافر. نعم. نعم. نعم، هذا صحيح، الجزم لكل الصحابة بالجنة هذا صحيح وواجب. طبعا طبعا، كل صحابي بعينه، كل من ثبتت له الصحبة بعينه فهو مجزوم له بالجنة، نؤمن أن الصحابة جميعا في الجنة لأن الوحي شهد لهم بذلك، وأما الذين شهد لهم الوحي خصوصا بذلك فهذه منزلة زائدة، هذه مرتبة زائدة، فنجزم له من جهة الصحبة ومن جهة النص الخاص الذي ورد فيه بعين. نعم.
من يريدون أن يشاركوا غدا في الانتخابات يقولون يعني أنهم يريدون الحفاظ على المادة رقم 2، وكذلك
سبق الجواب، سبق الجواب. حاضر. نعم. الجواب ينبني على مقامين، المقام الأول الاستشهاد بحديث حاتم رضي الله عنه في الإعذار بالتأويل في مقام الكفر، ففيما يتعلق بهذا المقام لما استشهدت بهذا الحديث لم أستشهد به على العذر بالتأويل في الكفر، وإنما استشهدت به على الإعذار بالتأويل عموما، ولهذا قرنت به حديث خالد رضي الله عنه، ومعلوم أن ما صنعه لم يكن كفرا، فالمقصود إنما كان الاستشهاد بهذا الحديث في مقام الإعذار بالتأويل عموما، هذا هو المقام الأول. المقام الثاني فيما يتعلق بهذه الواقعة خاصة، هل كانت في كفر بالفعل أم لا؟ الذي يظهر عندي والله تبارك وتعالى أعلم أن هذا لم يكن في كفر، لأن الصورة التي وقعت من موالاة حاطب رضي الله عنه للكفار والمشركين إنما كانت صورة موالاة في أمر دنيوي لا في أمر ديني، ومنها هنا استنبط علماؤنا وأفتى غير واحد منهم بأن الموالاة المكفرة هي الموالاة التي تكون في جانب الدين، فمن والى الكفار لأجل دينهم أو بغضا في دين الإسلام أو من أعانهم على المسلمين نكاية في الإسلام وإعانة على أهل الإسلام وكراهية لسيادة الإسلام ورغبة في نصر الكفر على الإسلام، فهذا كفر واضح لا إشكال فيه. وأما من أعانهم أو والاهم في أمر دنيوي لغير مسألة عقدية، من أعان الكفار على المسلمين مثلا تثبيتا لعرشه أو حكمه أو منصبه أو مراعاة لقرابة من قرابته كانت موجودة عندهم كشأن حاطب رضي الله عنه، فهذا ليس بكفر بدلالة النص بعينه، لأنه لو كان كفرا لوقع ما ذكرته من الكلام. وأما إذا لم يقع شيء من ذلك فهذا دليل على أن فعل حاطب رضي الله عنه لم يكن كفرا من الأساس، الموالاة لأجل أمر دنيوي من الأساس ليست بمكفرة، وإنما وقع العذر له رضي الله عنه من جهة ما يترتب على ذلك، لأن من والى الكفار لأمر دنيوي فلا يسلم من العقاب بطبيعة الحال، وإن لم نكفره لكنه لا يسلم من العقاب. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث فقال: باب قتل الجاسوس. أراد أن يستدل به على أن قضية قتل الجاسوس مشروعة في الأصل، ولكن امتنع عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ إعذارا لحاطب رضي الله عنه. فالجاسوس في الأصل يستحق أن يقتل، وإنما لم يقتل حاطب رضي الله عنه لأجل ما كان منه من العذر، وهذا هو الذي قال فيه عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية، لم ينكر عليه من حيثية استحقاق القتل، وإنما أنكر عليه من حيثية أخرى، وهي حيثية ثبوت العذر والخصوصية التي هي لأهل بدر في هذا المقام. اتضح الجواب؟ في سؤال آخر؟
70,000
هل مع كل واحد منهم عدد آخر؟ هناك بعض المرويات في ذلك، أظن أن الشيخ الألباني رحمه الله يصححها، يعني فإن شاء الله يكون الأمر كذلك، ليس لي بحث فيها، فالشيخ الألباني فيما أرى الآن يصححها والله تعالى. نعم. نعم. للمجلس العسكري عامة ولطنطاوي خاصة. نعم.
بالنسبة للبعث للأفلاد يكون على نفس الهيئة التي نحن عليها اليوم،
صحيح؟ لا، لكن هناك تغير. عندما نقول إن الأجساد التي كانت في الدنيا تعاد كهيئتها، لا نقصد الهيئة من كل وجه، وإنما نقصد أصل الهيئة، وهذا بيّنه ابن القيم رحمة الله عليه في تحفة المودود، والدليل على ذلك النصوص المتعددة التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر في حشره إلى النار عياذا بالله تعالى يكون ضرسه كأحد، ويكون عرض منكبه كما بين مكة والمدينة تقريبا على ما أذكر في الرواية. وبيّن صلى الله عليه وسلم أن أول زمرة من المؤمنين تدخل الجنة على هيئة ماذا؟ على هيئة أبيهم آدم عليه السلام، ومعلوم أن آدم عليه السلام خلق على أية شاكلة؟ كان طوله 60 ذراعا في السماء. نعم، فالمقصود ها هنا أصل الخلقة، أصل الخلقة التي كانت في الدنيا هي التي تعاد يوم القيامة، وأما التغييرات التي يحدثها الله تبارك وتعالى فهذا لا يتنافى مع عود أصل الخلقة كما كان.
يعني في وقت الاستاذ كان فيه
يشترط فيه ماذا؟ هذه مسألة لا بد من تحريرها لأنها أحدثت إشكالا في مسائل العذر بالجهل. لا يتصور أن يوصف الرجل في هذه الدنيا بكفر أو شرك بحيث يقال فيه كافر مشرك ثم هو مع ذلك لا يعذب على كفره أو شركه هذا إلا في حق من لم تبلغه الدعوة. هذه هي الصورة الوحيدة التي يفترض فيها هذا المقام. فمن لم تبلغه الدعوة فهو كافر مشرك، يقال فيه كافر مشرك ونسميه كافرا مشركا ونعامله في الدنيا بمعاملة الكفار المشركين، فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين ولا نورثه ولا نرث منه ولا كذا ولا كذا، ومع ذلك حكمه في الآخرة مختلف، لا يعذب ولا يعاقب إلا بعد امتحانه كما دلت عليه النصوص. فهذه هي الصورة الوحيدة التي يفترض فيها الفصل بين هذين الجانبين، والقتل واستباحة الدماء كذلك. ولكن يتكلم العلماء في وجوب الدعوة قبل ذلك أم لا، هذا محل خلاف حتى لا نخرج عن الموضوع. يعني إذا أردت أن تقاتل نفرا من المشركين فهل يجب عليك أن تدعوه أولا أم لا، هذا محل خلاف بين أهل العلم. لكن نتكلم الآن، طيب حتى لا أؤخر البيان، الصحيح في هذه المسألة التفصيل. فإن كانت الدعوة قد بلغته مقدما لم تجب إعادتها مرة أخرى كشأن النبي صلى الله عليه وسلم مع من يعرف، مع قوم جويرية رضي الله عنه. من هم يا جماعة؟ مع بني المصطلق. لا مع بني المصطلق أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون، أي على حين غرة. فإذا كانت الدعوة قد بلغت القوم مقدما لم تجب إعادتها مرة أخرى، وأما إذا لم تكن بلغتهم من الأساس فإنه يجب أن يدعوهم الغازي أو قائد الجيش إلى الإسلام، وهذا هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قوادة كما في الحديث المعروف المخرج في صحيح مسلم. فلنعد إلى مسألتنا مرة أخرى، قضية أهل الفترة أو من تبلغهم الدعوة هم الذين يتصور في حقهم الفصل بين هذين الجانبين، فيقال فيه كافر مشرك ويعامل بمعاملة الكفار والمشركين في الدنيا، ولكنه مع ذلك لا يعاقب يوم القيامة حتى يمتحن. وأما من كان مسلما أو من بلغته الدعوة من الكفار فلم يسلم، فهذا لا بد فيه من ارتباط الجانبين، لا يتصور فيه انفكاك أحدهما عن الآخر. فمن بلغته الدعوة من الكفار فلم يسلم فهو كافر ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخر بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأما من كان من المسلمين فكفر فلا يطلق عليه اسم الكفر أصلا حتى تقام عليه الحجة، فإن أقيمت عليه الحجة أطلق عليه اسم الكفر ظاهرا وباطنا وكان كافرا في الدنيا والآخر. وأما أن يتصور هذا الفصل في شأن المسلمين فلست أعلم دليلا على هذا، ولست أعلم أحدا من العلماء قال بهذا. بمعنى أننا يمكن أن نقول مثلا في مسلم من المسلمين وقع في كفر إنه كافر، يطلق عليه اسم الكافر ويعامل معاملة الكافرين، ولكنه مع ذلك لا يعاقب في الآخر. لا أعلم أحدا قال بذلك من العلماء، وهذا مذهب من الغرابة بمكان. لا لا، هذا لا أعلم سندا له من أقوال العلماء ولا من تصرفاتهم، بل العلماء يغايرون بين البدعة والشرك في هذا المقام. هل تعلم هذا؟ فمن وقع في بدعة ساغ، كما قال بعض أئمة السلف أن يقال فيه مبتدع، ولكن لا يصوغ في من وقع في كفر أن يقال فيه كافر. ومن أقوال السلف في هذا المقام ومن أقوال الأئمة في هذه المسألة ما جاء في معتقد أبي حاتم وأبي زرعة رحمة الله عليهما، وهذا مخرج في شرح أصول الاعتقاد، أنهما قال ومن وقف في القرآن، تأمل في العبارة، ومن وقف في القرآن جاهلا بدع وعلم ولم يكفر. وقف في القرآن، هذه بدعة أم لا؟ وهي بدعة مكفر، هي بدعة مكفر. من وقف في القرآن جاهلا، يبقى في عذر ولا لا؟ في عذر. ومع ذلك انظر ماذا قال، بدع وعلم ولم يكفر. فالمعروف عن علماء أهل السنة والجماعة بحسب علمي والله تعالى أعلم أنهم يفرقون بين اسم البدعة واسم الكفر. فاسم الكفر لا يطلق أصلا إلا على من يستحقه بعد إقامة الحجة عليه، وأما اسم المبتدع فقد يطلق على من يقع في بدعة، والأوجه في ذلك أن يفصل بين البدعة الظاهرة والخفية كما بيّنه الشيخ ربيع حفظه الله في جوابه المعروف. عرفت هذا؟ وأما أن يقال إن من وقع في كفر أو شرك من المسلمين أطلق عليه اسم الكفر أو الشرك فسمي كافرا أو مشركا وإن كان لا يعذب، فهذا لا أعلم أحد قال به من العلماء. وإنما العلماء يتكلمون في الاستتابة، تنبه، العلماء يتكلمون في ماذا؟ في الاستتابة. من وقع في كفر على وجه لا يعذر فيه فكفر، فإن الإمام يستتيبه بطبيعة الحال. طيب، هل هذه الاستتابة تعني أنه لم يكفر؟ الجواب لا. تنبه لهذا أيضا فإنه مهم، وإنما الاستتابة لأي غرض تكون؟ لغرض العودة إلى الإسلام مرة أخرى. ليس المقصود بالاستتابة أنه لم يكفر بعد حتى يستتاب، بل قد كفر بالفعل واستحق اسم الكفر واستحق أن يكون من أهله في الدنيا والآخرة، ولكن الإمام يستتيبه حتى يعيده إلى الإسلام مرة أخرى. وأما أن يقال باستحقاق الاسم في الدنيا، باستحقاق الاسم في الدنيا مع تأخر العقاب في الآخرة أو مع تخلفه في الآخرة، فهذا لا أعلمه في قول أحد من العلماء فيما يتعلق بالمسلمين، هذا لا أعلمه في قول أحد من العلماء. نعم، في سؤال آخر؟ إن شاء الله تعالى. طبعا يعني أنتم تعلمون أننا في طبيعة تعاملنا مع بعضنا البعض دائما ما نتعامل بالشورى فيما بيننا. يعني كانت هناك فكرة فكرت فيها، إنه إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، في يوم الجمعة بعد صلاة العصر، نستغل هذا اليوم كيوم علمي شامل، فبعد صلاة العصر نعقد بعض المجالس في بعض علوم الآلات كأصول الفقه والمصطلح مثلا كبداية، يعني مسألة اللغة يعني قد نفكر فيها أو كذا يعني، لكن ابتداء حيكون فيه إن شاء الله أصول ومصطلح. فأنا أضع الأمر في أيديكم الآن، فهل توافقون على هذا أم لا؟ مؤيد ولا معارض؟ ولا نعمل استفتاء؟ في حد عنده رأي مخالف؟ طبعا احنا متعودين كلنا مع بعض، ما في حرج، ما في حرج اطلاقا. يعني انا بس بنظر للمساله من جهه ان يعني ممكن يبقى في تحميل شويه مثلا او كذا، لكن طبعا لو وافقتم هيبقى في فاصل، بس مش فاصل اعلان، يعني ان شاء الله هنخلص المجلس الاولاني اللي هو الثلاث مواد الاولانيه، وبعد كده نعمل فاصل كده، اللي عايز يجيب سندوتش، اللي عايز يجيب يريح شويه كده ورا، مفيش مشكله كده يعني، بحيث نرجع بقى. وانا اولكم طبعا، يعني ما فيش كلام، مش في الفسحه في الحاجات الثانيه، وبعد كده نستكمل ان شاء الله، ده لو وافقتم يعني. وبالنسبه للمسائل دي برضو هتفضل ان شاء الله، يعني احنا قاعدين مع بعض ما فيش مشكله، يعني بعد ما نخلص بقى، لان طبعا فتره الفاصل دي هتبقى كده، لكن لما نخلص بقى المجلس الثاني ان شاء الله، اي حد عنده سؤال او كذا ما فيش اي مشكله. موافقون؟ موافقة؟ الله المستعان. يبقى بناء على ذلك يبقى إن شاء الله من الأسبوع المقبل هيبقى عندنا الأصول من علم الأصول، وهيبقى عندنا البيقونية. البيقونية يعني أنا كان لي وجهة نظر إن أنا ما تعرض لهاش، لأن الشروح عليها بصراحة كتير جدا جدا، لكن أثرت أن أبتدئ بها لأن ممكن يبقى متون تانية أعلى شوية بالنسبة لناس معينين، يعني ممكن ناس معينين ما يتناسبش معهم مثلا مثل التوضيح الأبهر مثلا أو الباعث الحثيث أو نزهة النظر، فأعتقد أن البداية بالبيقونية هتكون أوفق إن شاء الله. على بركة الله، نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.